السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أننا مقبلون على هذا العشر من ذي الحجة، فأثرت في هذا المجلس أن أتكلم عن مسألة عظيمة تحتاج إليها في طوال السنة، لكن من أعظم أسباب الإخفاق، وقد تقول في نفسك أنا أحس كل سنة أنه أخفق في العمل الصالح في هذه العشر من الحجة من جهة العمل ومسابقة الخير، فلابد حينئذ أن تطرح هذه المسألة، وهي أن من أعظم أسباب ضعف الإيمان وقسوة القلب وتلقي الشبه والغفلة المجالس. فقد يسمع الرجل خطوة مثل هذه فيكون مسلم على أن يصانع نفسه ويجاهدها لتكون على الأقل معشار أو نصف ما كان عليه سعيد بن جبير وغيره من السلف الاجتهاد في العشر، فيأتي أول مجلس من اليوم ربما في إجازة يتكلم فيها كثيرا وفيما لا طائل فيه ويجادل، وإذا به يستولي على قلبه وإذا بقلبه تستولي عليه الغفلة فينسى ما سمع في الخطبة، ويأتي يزيد على ذلك أيضا مجالس أخرى في نفس العشر. فحينئذ لابد أن تطرح هذه المسألة المهمة قبل الوفاة، تجعلها نصب عينيك خطر المجالس. هناك لك مجلس مع الزوجة في السرير قبل أن تنام تتكلم بعيد عن العيال، مجلس مع العيال، مجلس مع أصحابك يزورك، مجلس في العمل أثناء فترة العمل يكون هناك جلسة للشاي، ليس هناك عمل أو الإفطار، جلسة للغداء قبل أن يوضع العشاء، جلسة في وليمة عرس. وصارت المجالس تتصل الآن للتكنولوجيا كما تسمى المعاصرة، تتصل حتى وأنت على فراشك من مجموع أناس في العالم بما يسمى بالجروبات في الواتساب، كأنكم كلكم في مجلس لكن يفصل بينكم الأبدان، كأنكم كلكم عميان فقط تسمعون وتقرأون، الواحد لا يرى الشخص الآخر، هذا في أمريكا وهو في السعودية وهذا في تركيا وهذا كلهم في مجلس واحد يتناقشون، فقد تبعد الأبدان لكن يكونون يعني بمنزلة ما تشبه العميان، ما يرى واحد صاحبه لكن يسمع كلامه ويرى خطة أو يرى كتاب، فيكون بمثابة المجلس. فالغفلة عن هذه المسألة العظيمة غفلة عن القيام بواجب الدين، فإنه لا يقوم بواجب الدين إلا مستحضر للآخرة، وجوب الجهد وجهد النفس لتحصيل أعالي منازلها، والزهد في الدنيا مع مجاهدة النفس لتعلق القلب بها، لأنه لأنها محسوسة الدنيا، الآخرة ما ترى، فإذا ما وجد مذكر من كتاب من سنة من واعظ خير من قرص صدوق من عالم، فتبقى في زخرف الدنيا تتابع عليك حتى توفاك الله وما عندك تحصيل لأمر آخرتك. فإذا كنا نرى اليوم مجلس الزوجة قد يكون فيه غفلة، طلبات كلها دنيوية، مجلس الصاحب غفلة، مقارنات تقوم من مجلسه وأنت محب للدنيا مريد المسابقة له، ليش لأنه ذكر لك أناس حازوا شيء من الدنيا، فلان اشترى سيارة، فلان فعل كذا، فلان ترقى في وظيفته، فلان فلان فلان، ولا كلمة عن فضل صحابي ولا سيرة عالم جليل تقرأ ولا درس يدل عليه، فأين الآن التذكير بالآخرة؟ فما يجتهد فيه الخطباء في الجمعة من تذكير بالآخرة ينسى خلال الجلسات ما بين الخطبتين من المجالس المذكرة بالدنيا. ولذلك كان بعضهم حقيقة إذا انعزل استوحشوا من عزلته. قال يا شيخ ما نراك خالطنا، ما نراك تنزل كسفيان وغيره، كيف تصبر عن الوحدة؟ قال كيف أكون وحيدا وأنا جليس النبي والصحابة؟ إيش يعني؟ يعني وإن كان جلس لكن في مكتبة منزله ينظر في تفسير الصحابة وتفسير بل النبي للآيات ويتدبر القرآن، فهو ليس في وحشة ولا في وحدة. فالمخالط للناس إذا لم ينتبه لهذه المسألة التي نبه لها رب الناس بنفسه في كتابه سيقسو قلبه ويضعف عن العمل الصالح، كما قال بعض السلف كثرة الكلام في المجالس تقسي القلب من غير انضباط يعني غير ذكر. فإذا لنقسم هذا المجلس إن شاء الله العظيم الفائدة إلى مسائل. المسألة الأولى تنبيه الرب لهذه المسألة العظيمة، فجاء في سورة قد سمع، في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. صدر السورة سبحانه بأنه فوق عرشه سمع محاورة الناس أو بعض الناس، وهو امرأة تستفتي النبي، سمع محاورتها كما أنه فوق عرشه الآن يسمع محاورتنا في هذا المجلس أو خطابنا سبحانه. فكانت هذه أو مطلع السورة مذكر في أمر المجالس، لأن المجالس غالب ومحاورة، يطرح هذا فكرة في سيارة أو في هاتف نقال ويرد عليه، لكن هذاك الهاتف أفضل، هذه السيارة أفضل، يعني أغلب المجالس فيها محاورة مزايدة، يذكر معلومة يزيد عليها أخي أخوه، ينتقص معلومة يكملها له. فإذا ما انتبه لهذا الذي تكلم الله به في كتابه سينجرف وراء كلام كثير لا فائدة منه، مما يؤدي إلى قسوة قلبه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع، هذا هو الشاهد، تحاوركما، إن الله إيش؟ سميع بصير. انتبه، وهو سميع لأقوالنا، بصير بأعمالنا من خير وشر. ثم في نفس السورة قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كنتم. إذن هناك داعيان وأنت في المجلس يتجاذبانك، الداعي الأول أن ترضي الرب، الداعي الثاني أن تتزين للخلق. فأكثر الناس عنايتهم بالداعي الثاني، وكيف يخرج من المجلس والنفلان بعد ما انتهي المجلس وانطباع طيب عني، وأن عندي ثقافة وأن عندي علم وأني لا أقرب المنكر وأني وأني وأني، فهو لا يشعر في معظم محاوراته وجلساته إذا لم يضبط نفسه، إنما يدعو لنفسه. وذلك كان يخاف من المجالس ويس القرني، وهو المشهور بالإخلاص، فيناديه بعض الناس يقول ود أن نجتمع معك، ود أن نجلس معك، فيقول ولما أتزين لك تتزين لي، تعطيني أحسن ما عندك وتعطيك أحسن ما عندي، فتنة. وهذا لا يعني ترك المخالطة، فإن النبي كان يخالط الصحابة وقال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير الذي يعتزلهم، لكن مع الحذر. فإذا ذكرت هذا ذكرت الحذر حينه أنها فتنة، وليس معناه أن الاعتزال خير، الاعتزال خير في وقت الفتن الشديدة، حتى يقول المؤمن ويمر على القبر ليتني مكانك مت، يتمنى الموت مما يرى من هول الفتن. أو يكون خير مال المسلم غنيمات يعتزل في هذا وقت الفتن الشديدة، والحمد لله ما حلت، لكن انظروا تحضروا الدرس وتتمتعوا بالعبادة وتقوموا بالسنن، وربما أحدكم قام معظم الليل ولم تأتيه الحمد لله شرطة تحبسه، ويصوم النهار ولم يرى أب يوبخه، ويعفي لحيته ولا يرى جار إلا يسعده بالكلام لصلاحه، الحمد لله، ويقيم السنة. فلا ندعي الآن أنه وصلت البر مثلا إلى أن يصبح يعني الرجل يتمنى الموت مثلا كما بالحديث. فحينئذ ليقوي الداعي الأول، وهو أنه ينتهي من أي الصاحب لأي سبب في المجلس. سيأتيك الآن مجالس، مجلسك الآن في الحلقة، بعد قليل مجلسك مع أهلك، مجلسك للنزهة، مجلسك لزيارة أمك أو قرابتك، مجالس متعددة في يوم واحد أحيانا، يكون نقص عينيك كيف ينتهي المجلس وقد اكتسبت فيه رضا الرب، لا أن يرضى الخلق عنك، أنك تعطيهم أبرز ما عندك من مواهب ومن كلام طيب ومن أخلاق حسنة ليحبوك إلى آخره. اجعل الداعي الأول في المجلس مراقبة الله، مراقبة الله سبحانه. قال الله تعالى واستحضر قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. ولا شك أن هذه سنة غريبة أو تكاد تكون ميتة، أنت نفسك وأنت طالب علم والحمد لله أو تطلب العلم، سلها آخر مجلس جلست فيه، آخر مجلس بقيت فيه، هل استحضرت هذا المعنى؟ أن تريد أن المجلس يفرغ وقد زاد رضا الله عنك، زاد حب الله لك، هل حب الله شيء ثابت ولا يزيد في أناس دون آخرين؟ الجواب يزيد حب الله، ما الدليل؟ صحيح، يقول الله عز وجل: ولا يزال كما في صحيح البخاري عبدي يتقرب لي بالنوافل. ومن تلك النوافل بل واجبات أحيانا المجالس، تقرب فيها إليه بدعوة أخيك لتقصير عنده، تقصير في صلاة، تقصير في سنة كالسواك لا أراك تستأكل لصلاة يا أخي، تقصير في حسن الخلق، تقصير في حضور الدرس، تقصير تقصير تقصير، هذا مما يحب الله أن يسمعه منك، لأنه ما بعث الرسل إلا من أجل هذا تعليم الناس ونصحهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فحينئذ من السنن الميتة الآن أن تستحضر هذا المعنى أو يستحضره الناس في مجالسهم ومراقبة الرب، وأنه يكون ثالث الجالسين أو رابعهم أو خامسهم أو عاشرهم بحسب عددهم المجلس. في آخر قاية قال: إن الله بكل شيء عليم، ببواطن نياتهم. ليش تكلموا رياء ولا تكلموا حرقة للدين نصرة رب العالمين؟ في الكلام كله مراقب، في كل جزء من الثانية يتقلب فيها قلبك الله عالم به، فقد يتقلب في المجلس ثلاث مرات: مرة لله، مرة لنفسك، مرة عنصرية أو حزبية لجماعتك ممن تحسب إليه من قرابة أو تحسب إليه من أصحاب في مسألة دينية، ثلاث نوايا كلها في مجلس واحد، والله يحصيها في قلبك من أول المجلس إلى آخره. فحينئذ ينبغي أن تصلح الأقوال والأفعال في المجلس والنيات. ولنبدأ في المسألة الثانية بالأفعال. فيحرم في المجلس عليك أن تفعل أفعال قبيحة لا يرضاها الله منك، مثاله تقليد الناس سخرية لإضحاك الناس، فتحكي مشي لأخيك أو هيئة لو سمعها منك ورآك تضحك الناس عليه فيها كره ذلك، فيجتمع بين اللمز أو الغيبة والتمثيل المحرم. وفي هذا حديث خرجه أبو داود أو غيره عن عائشة أنها حكت للنبي إنسان، يعني قلدت إنسان بفعلها، الله أعلم كيف كانت تقلد عائشة، فالنبي أدبها بالأدب الشرعي فقال لها صلى الله عليه وسلم: إني أكره أني حكيت إنسان، يعني قلدته في مشيته، قلدته كيف يقوم من النوم، قلدته على وجه يعني إذا سمعه يعرف أنه سخرية ويكره ذلك، وهذا لا يكاد يسلم منه إلا القليل، لأن في النفس محبة لإرضاء الآخرين، ومن أعظم إرضاء الآخرين عند النفس إضحاكه، فحينئذ تصيب الرجل في المسلم أحيانا في المجلس السكرة يصبح نهم في هذا الباب الإضحاك، لا يبالي بأي شيء يضحك، المهم يضحك أهل المجلس، حتى لو كان غيبة، حتى لو كان غيبة، حتى لو كان سخرية، حتى لو كان سخرية. فهذه السكرة مما يفوق منها مثل هذه المجالس المذكرة بخطورة المجالس والتذكير الدائم بذلك. فيحرم على المسلم أن يعمل بحركة أو فعل في المجلس يمثل أخا له في مشيته أو في حركة عينه، ولو كان مبتدعا، لو كان مبتدعا. من رأيت بعض الناس إذا كان إنسان مخالف للسنة يحكي في مشيته أو يسخر به في نفسه، وهذا غلط، لأن المقصود في الباب المبتدع التحذير من بدعته، لا من شخصه من جهة ما خلقه الله عليه، فإن هذه خلقة الله، المقصود التحذير من بدعته. فإذا زاد فصار يسخر من مشيته أو يسخر من عمش في عينه، فإنه ليس ساخر به، إنما ساخر وهو لا يشعر بالذي خلقه. فلا يشرع للمسلم أن يصنع ذلك ولو مع المبتدعة. والذي جاء في وصف ذلك الخارجي إنما هو خبر، ليس المقصود منه إنقاص التنقص في خلقة الله. قال: فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين عظيم البطن، أو كما ذكر في الرواية، خبر كما يقول: جاء الرجل وكان أسود، جاء الرجل وكان على صفة اليابان إلى آخره. لم يكن مقصود الراوي الحط من خلقته، لأن هذا صنع الله سبحانه وتعالى عندما حكى أمر المبتدع الذي قام، أو ذاك الكافر الذي يقول: يا نبي الله لم تعد عياذا بالله. ومن ذلك قوله تعالى، وفي التحذير في ذلك قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فلا ينبغي مثلا لأخ يدور وجهه يتكلم، ثم أخ آخر من الجنب الآخر يشير إليه أن عقله فيه شيء على وجه المزاح، اتركه يعني فيضحك الآخر، لا يجوز ولو مزاح أن يقلل من شأنه بحركة في يده، يهمزه أو بلسانه يلمزه. فهذا من الحركات والأفعال المحرمة في المجالس. كذلك من الأفعال المحرمة لا شك والتي لا يجوز تعاطيها في المجالس كشف العورات ولو على وجه التباسط، بمعنى أن هذا الذي أمامي من أهل البيت فيتساهل فيكشف الرجل فخذه، وتكشف المرأة معظم ساقها على إخوانها، هذا من الأفعال المحرمة التي تهيج الشهوات الشاذة. فينبغي إذا جلست أو جلس الرجل من آداب ذلك حفظ العورة أن تكشف. فعورة المرأة على المرأة مثلا ما كان محل لزينتها كما بين السخاوي في شرح كلام الرب سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو آباء بعولتهن أو قالوا نسائهن. فالزينة وقت التنزيل، وقت تنزيل القرآن، كانت مثلا كما بين ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة السوار، هذا تبديه المرأة على أبيها. بعض العلماء رأى المعضد، لكن هذا أحوط أن نبقى هنا، لأن هنا قد يكون مكان شهوة. فلا يحل لها مثلا أن تلبس المرأة البلوز الحمالي وتدخل تخرج على أخيها، معظم إبطها وظهرها وشيء من ثديها باين، تقول أخوي، هذا حرام، وهذا يهيج الشهوة الشاذة. وكم سمعنا من إخوان اعتدوا على أخواتهن، إلى ربما أن نفس الأخت مرضت بالمراودة، صارت الأخت، لو في تصوير أنا منعه معلش، الأخت مرضت بس تكتفي بالصوت، هل الصوت مسجل معلش حتى يستفيد الأهل ويستفيدون من يسمع هذه الجلسة. حتى ربما الأخت فسدت بالمراودة وضعف الإيمان، كما اتصل بي البعض في مفاجأة وصدمة ما تصورتها يوم، يقول: لما خرجوا أهلي ما بقيت إلا أنا وأختي. طيب، فما شعرت إلا أقبلت عليها بصورة غريبة، كما يريد الرجل الشيء يعني من تلذذ بامرأته، من تقبيل، من إلى آخره. ونرجع هذا لأمرين: أولا، ترك أخته المحافظة على حجابها، على حشمتها أمام أخيها. ثانيا، لأنه أظن هو أخبرني عن ذلك، ما يعرض من صور في القنوات مهيجة، فهو يرى في القناة رجل يمسك بيد امرأة، ما في امرأة إلا هذه أخته، ما يعرف. فحينئذ تتبدل أمامه ثم تصيب الشهوة الشاذة تجاهها. هذا أمر خطير جدا، لأن الذي ينكح، لأن عقوبة نكاح المحارم القتل، فلا يحل للمسلم أن يمكن رحمه من الأخوات والعمات أن تبدل أمامه. وأعرف رجل نرجو فيه الصلاح، كان عنده جرأة في الحق، يعرف أن العوام منتشر بينهم بالنساء التبذب والبلوز الضيق اللي يصف العورة والنهدين، وهذا منتشر وينشر الخير، لكن إذا زار مثلا قرابة فظهرت عمه بهذا، أمر أو أخذ شيء، وربما لو شيء يشوف الإنسان مثل الشماخ، يقول منكرا مظهرا الإنكار العملي حتى يتغير نظام الأسرة: أرجو أن تضعي شيء عليك، لأن هذا حرمه العلماء ويقولون أنه لا يجوز المرأة إظهار مفاتنها أمام محرمها، وهذه العورة، ويتلى عليه الآيات. لا شك تستأثر هذا الموقف، تنقل لبناتها، تقول: والله جاني كذا وقال العلماء يقولون كذا. فمنهم من مصدق ومنهم مكذب، المهم ستنتشر الدعوة، لأن الله جعل للحق سلطان، قل جاء الحق وزهق الباطل، ينتشر الحق متى؟ بالإظهار، بالسكوت ما ينتشر. وإلا كيف يمكن النبي واحد؟ لو سكت باقي يشبكون، لكن بدأ يكلمه: قل لا تفلح، قل لا تفلح. فوجد أعوان الحق ثم فتحت مكة، هذا لأن في آخر الحق، آخر الحق الظهور، لكن متى؟ إذا تكلم صاحب، وما إذا سكت شيطان أخرس ما يكون له هيمنة. فلذلك بعض الأسر تجده كان يجد معاندة في البداية في ربما العورات، وهو واحد وكان يتكلم: يا أخواتي ما يصير هذا اللبس، الله يجزاك كل خير، ولا ما أحب أقعد معك بعدين، يا أخواتي يا. بعدين بعد فترة ظهر الاحتشام في معظم الأسر. فالله يجعل الحق ظهور، يجعل له هيبة، جاف له، فتنظر هذه تتغفل تستحي هذه تستحي هذه مع الوقت الله يعلم كيف يظهر الحق ويجعله هيما لا إله إلا هو لكن مع إظهار الحق لأنه قال وقل جاء الحق وما يدري الباطل وما يعيد لكن متى إذا جاء الحق يعني تكلم به أما إذا سكت عن الحق بدليله والحكمة فإنه لا ينتشر ولا يعلو بل الباطل يعلو مع الأيام ولنذهب الآن المسألة الثالثة الأقوال فمن الأقوال في المجالس نبدأ بأشدها وهو القول على الله بغير علم وقد انتشر في المجالس سواء في باب الجرح والتعديل سواء في باب الأحكام سواء في باب المسائل الفقهية العامة القول على الله بغير علم فإذا تكلم في باب الدنيا بغير علم أهون وإن كان قد ينسب إلى المجازفة وخلاف الأولى أو غير ذلك في الشريعة تكلم عن السيارة برأيي وهذه أمتن وأحسن ما عندهم مؤهلات هندسية يعني أن هذه أفضل من هذه لكن يخاف على هذا من أي جهة من جهة العمل بحديث لا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق فلا ينبغي مثلا الإنسان حتى في أمور الدنيا أن يجازف يعطي درجة أفضلية لشيء وهو ما يعرف إلا جزء بسيط منه فقط ركبها وعجبته يقول هذه أحسن منها وتتحمل وإلها. فلا بد أن يعمل بحديث ويتحرى الصدق يكتب عند الله وما أحسن ما يعجبني يقول والله ما أعرف كم مرة أظفر بأناس صادقين الحقيقة حتى في أمور الدنيا الجزية سيارة أفضل من سيارة ساعة أفضل من ساعة يقول والله ما عندي علم يعجبني هذا لأنه نرجو أن يعمل بحديث ويتحرى الصدق وإنما صار الناس يتكلمون في كل شيء يعرفون من يعرفونه بذلت مدحة النفس أنه مثقف وأنه يعرف أشياء كثير حتى يثنى عليه غلط هذا وش الإشكال يقول والله ما أعرف هذا ليس مهندس يعرف هذه السيارة فإذا حتى في الأمور الدقيقة الدنيوية هذه السيارة أحسن هذه هذه الحذاء يتحمل أكثر ينبغي أن تلتزم في صدق عندك علم مجمل قل والله جربت هذا وجربت هذا قل الذي تعرفه لكن الشيء لا تتركه وأنت ما تعرفه فكيف إذا كان في الشريعة أنك في الشريعة لا توقع حكم على المهندس كذبت عليه أن توقع حكم عن الله الذي خلقك وهو قادر يدخلك النار أو يعصمك يدخلك الجنة أمر خطير فالمتكلم على الله بغير علم وقع حكم عنه نعوذ بالله من القول على الله بغير علم ويدل على أن القول على الله بغير علم أفضع ما يتكلم به الرجل في المجلس ما أشار له القيم في كتاب إعلام الموقعين فقال رحمة الله عليه قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال فأشار الرب لا إله إلا هو أن القول عليه بغير علم أفضع من الشرك من أي جهة بدأ به شو سبحانه فواحش ما ظهر منها وبطن مع أنها فواحش لكن بدأ بها فوقها البغي بغير حق ظلم حق الناس فوقع تشرك بالله ما لم ينزل سلطانا فوقع أن تقول الله ما لا تعلم والقول على الله بغير علم صور وهو ينقسم من جهة يعني التوضيح إلى أقسام جهل بالنص كتاب وسنة أو معرفة به وجهل بصحة تأويله ولوازم التأويل من آثار الصحابة من القواعد فهذا القول على الله بغير علم سبحانه وتعالى يجهل النص فلا يعلم مثلا أو يفتي مثلا ب أن ميتة البحر حرام، وفرق بين ما يقوله الأحناف وغيرهم من أهل العلم ويقوله الجاهل، لأن الرجل من أهل العلم قد يفقد النص ويفتي بيش بالقياس، فلا يسمى متكلم على الله بغير علم، لأن أصل العلم معه ولكنه فاته منه ما يعذر، لأنه استفرغ الوسع، فإن الله فهو أنه مأمور أن يتكلم لأنه من أهل العلم، والجاهل مأمور أن يسكت، ولما تكلم الجاهل بالعلم أثم عند فقدان النص، أما العالم لا يأثم لأنه مأمور أن يتكلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خذ مثلا الإمام أحمد نفسه، سأله وسأل متى يدخل الرجل معتكفة، ما كان يعني ناسي النص، قال إذا غربت الشمس يدخل قبل الغروب، فقال له متكلم كما في صحيح البخاري، نعم عفوا، قال له متكلم يا إمام حديث عمرو عن عائشة وهو في صحيح البخاري حديث، كان النبي يصلي الفجر يدخل معتكفة، الآن ذكر النص قال يصلي الفجر يدخل معتكفة، هل ينسب الإمام أحمد في هذا القول أنه تكلم على غير العلم؟ لا، لأنه عالم. أما كان واعظ وليس من العلم فهذا الذي يعزر، كما عزر المشايخ عندنا أناس تكلموا وطفلوا على غير العلم وهم ليسوا من أهل العلم، فاتهموا بالقسوة. لا، ما هذه قسوة، هنا تعزير، لأنه تطاول على العلم وهو ليس من أهله. فمن أمثلة ذلك الجهل في هذا، وخطورة الجهل بالنص، ما رواه أو ما جاء أن رجلا قال يا رسول الله، نعم، قال بينما أو جاء عن الصحابة أنهم كانوا في غزوة أو في سفر، فسأل سائل بعضهم فقال له إن رأسي قد شج وقد احتلمت، فهل لي من رخصة؟ فقال لا رخصة لك. هل ليس هناك له رخصة في النص؟ لا، الدليل وعلى دكتور أمس أفرسه وقام جاء في عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص، قال صليت يا فلان من أصحابه عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بالناس وأنت جنابة، ما اغتسلت؟ النبي يقول له، قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتبسم النبي وأقر. إذن النص كان ينبغي أن يستثني فيقول له يسعك التيمم لا تقتل نفسك، فأخذ بفتواه منه لا رخصة له فيش، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ يعني إنما الشفاء العين السؤال، فما سألوا عن النص المستثنى، أفتوا بأنه يجب أن يغتسل فاغتسل فمات. فقدان أو الجهل بالتأويل، وفيه الحديث سيكون هلاك أمتي فيش في الكتاب واللبن، أما الكتاب فيتأولونه على غير ما أنزل، يعني مثل ما تفعل داعش يقتل الرجل فيهم أباه أخاه، لأن هؤلاء مرتدون عندهم، فأتوا بنصوص التكفير وجعلوها في إخوان المسلمين. النص صحيح، لكن يجهل تأويله أو يصيبه الهوى في اختيار التأويل، فيكون آفته إما الجهل وإما الهوى. قال تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون، تأويله كفر دون كفر عن ابن عباس، تأويل الخارجي الزائغ كفر أكبر في كل حالات، فيخرج على الحكام ويقاتل الضباط ويسبي نساءهم إلى آخره، هذا من القول على الله بغير علم، أو كيف يكون القول على الله بغير علم. والنص إما يكون مقيد إما يكون ناسخ، المهم جهل بالنص. والتأويل إما يكون عن الصحابة، إما يكون قواعد أصولية قواعد فقهية، هذا من لوازم التأويل. فإذا جهل ذا أو ذا النص أو مقتضيات التأويل الصحيح له، صار متكلم على الله بغير علم، وبخاصة إذا كان هو أصلا ليس من أهل العلم الذي يسوق لهم أن يتكلم في مسائل العلم. وينسبر الكلام على غير من على الله وغير علم المجازفة بالترجيح من غير دليل، أو بالهوى. فمثلا تسويقهم الخروج على الحاكم لأن المسألة في زعمهم خلافية. وسوي شيخنا قبل فترة قال هناك من يحتج بالخلاف في الخروج على الأمر، فقال هذا طالب فتنة وليس بطالب علم. فلا يجوز لأحد أن يحتج بالخلاف في تسليك المسألة، فهذا قول الله غير علم. تنكر على الشخص مثلا مسألة فيها خلاف ضعيف فيقول مسألة خلافية، ويريد أن يمرر المحرم هذا بدعوى الخلاف وما ساغ له ذلك شرعا، فإن الرب قال فإن تنازعتم في شيء فافعلوا ما شئتم من ما تنازعتم فيه. يعني أحد القولين ما قال هذا، قال فردوه. إذن هذه الآية ضمن النهي عن تسليك المحرم بدعوى الخلاف، فلا يجوز أن تسلك المحرمات بدعوى المسألة فيها خلاف. وسبحان الله لما يأتي هذا الأمر على المتكلم يأباه. إذا تزوجت بنته من غير إذنه وتقول على مذهب الأحناف، فإذا أنكر عليها الوالد قالت وقالت له مسألة خلاف لن يقبل منها، يقول كيف خلاف والنبي يقول لا نكاح إلا بولي، كيف تزوج؟ لأن المسألة جاءت عليه. لكن إذا جاءت على هواه أن يخرج الحكام، فنقول له الشيخ ما نقول يخرج عن الحكام، وهذا ارتداء الآن. وإذا سمح الناس يحضرون عنده سيفتنهم ويخرجون ويقتلون ويحدثون زوابع وفتن. يقول يا أخي مسألة ما فيها، قل لك فيها نص، النبي قال من رأى من أميره شيء نكره فليصبر. قال لي لكن أكيد ما صار في خلاف العلماء إلا هذا عنده وهذا عنده. يبدأ هو ارتجع على بنته زوج بغير إذنه، قال لك أحلى في ولي. إذا المسألة هو مو باتباع، لو كان اتباع لكان في ذا وذا يحتج بالحديث، نسأل الله العافية. ومن القول ومن المحرمات الغيبة في المجالس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة كما في صحيح مسلم حديث بريرة: أتدرون الغيبة؟ قالوا لا يا رسول. قال ذكرك أخاك بما يكره. يعني لو كان معك أو سمعك تتكلم عليه بهذا الصورة كره غيبة، أما من غير كراهة له كان يقول تغدينا عنده اليوم رز مع لحم، ما هي بغيبة. لكن ذكرته بما يكره فوصفته بالغباوة، وصفت أن طعامه رديء، وصفت أنه ملابسه ليست جيدة، فأنت قد اغترت. لأنه سمعك تقول هذا عنه أو عن ملابسه كره، هذه غيبة. قال إن كان في أخي ما أقول، لأن البعض يقول أنا مستعد أقول هذا الكلام أمامه، ما يكفي. قال إن كان فيه ما تقول فقد اخترته، لأنه يكره أن يسمع منك. وإن كان فيه ما ليس الشيء الذي لا تقوله فقد بهته. والبهتان أشد من الغيبة، غيبة وزيادة ضمن كذب وافتراء. وقد جاء في الحديث من قال في أخيه ما ليس فيه أسكن يوم القيامة ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قلت في أخيك كلام، قلت هذا أخي مثلا أنا أوصيك أن لا تحضر دروسه، وأكد عليك أنك ما تحضر دروسه أبدا إياك. وكان أخوك ما عنده البأس الذي يمنع من حضور الدروس، فصار إيش يتضمن مهتها، لأن مقتضى عدم حضور الدروس الارتداع مثلا، فهذه غيبة مهتها حتى يكون عليها دليل قيم واضح. وغيبة العالم وطالب العلم وذوي العلم أشد من غيبة العام، لأن تضمن غيبة العالم إيش؟ مفسدة، لأنه تتحرك القلوب إلى ترك الحضور عنده، فتكون حينئذ مفسدة أعظم. وغيبة الرحم أشد، كمن يغتاب عمه أشد من يغتاب صاحبه في الشركة، رحم لنا يغتاب أخاه أشد من يغتاب أجنبي، فكلما كانت الرحم أقرب الغيبة أشد. فغيبة الوالدين أشد الغيبة حينئذ في من يعاصرك من قرابتك، لأنه حق الوالدين. قال شيخنا صاحب الفوزان: فمن الغيبة المنتشرة يعني أظنها بين الناس حكاية ما يكره الولد أن يسمع من شكوى الولد: أبوي بخيل، أبوي يطالع النساء، أبوي 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 أبوي. حرام هذا، استر عليه، انصح والدك، لا تنزل قدر أمام الناس، الستر المسلم واجب مطلوب، فكيف بأبيك؟ فينبغي الستر عليه ومناصحته، هذا من واجب بره. فاعتبر بعض أهل العلم أن الكلام على الأب بلا طائل يعتبر غيبة، إلا إذا ذهب إلى قاضي يقول: يا قاضي، والدي أخذ كل مالي حتى ضررت من ما بعرف أسكن في مكان. ينزع القاضي من والده المال الذي يكفي ولده، والباقي يعطيه الوالد، لأن أنت مالك لأخيك، هذا يجوز. أما تذهب لصاحبه يقول: والله يبي والدي، يفعل ويفعل، تنزل من قدره، ليش؟ استر عليه. كذلك الوالدة لا حق، ومن أشد الحقوق المعلم، وما حصل من خروج عليه إلا بسبب غيبة المعلم. الشيخ ذكر كذا، الله يهدي الله يهدي، ما فعل كذا، ما جاوب على السؤال، ليه جاوب على السؤال، ما داعي إلى آخره، فينقص من قدره بأسلوب بحيث تستوحش النفوس من الحضور عنده، وقد يكون البعض عنده حسد خفي، نسأل الله العافية. فكلما كان الرجل له حق أشد كانت غيبته أعظم. فغيبة الصحابة حينئذ من أعظم أنواع أو صور الغيبة الشديدة، لأن غيبتهم تؤدي إلى النفور من العلم الذي عندهم، ولذلك أسوأ الناس منزلة سيكون عند الله، أو من أسوأهم من رافضا لآمل سبوا الصحابة وبهتوهم واغتابوه بغير حق. وقد روى مسلم في صحيح قال: ليلة عرج بي رأيت ناس لهم أظفار من نحاس يجرحون بها أو يمخشون، يجرحون وجوههم وصدورهم. قال: من هؤلاء جبريل؟ قال: الذين يختابون إخوانهم يقعون في أعراضهم، نسأل الله العافية. وكان مع أصحابه يوم وخرجت ريح منتنة، فقال: هذه ريح المغتابين، ريح منتنة، صورها الله لهم ليعرفوا إثم الغيبة. وعائشة مع فضلها تكلمت على أحد ضرائرها، فقالت رضي الله تعالى عنها: حسبكم فلانة كذا، فكأنها أشارت إلى قصرها. فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزت البحر، انظر إلى إثم الغيبة يا عباد الله، فاحذروها، لو مزت بإيش؟ بالبحر لمزجتها. البحر عبارة عن إيش؟ محيطات الهندي والأطلسي والهادي، كل البحر مزجته هذه الكلمة. الآن نقرة نفط ضخمة وقع كذا، تسوي قطرة في بحر مهما كانت تحمل، فإذا سارت يعني مجموع من قاذورات عظيمة عظيمة توازي ربع البحار أو أكثرها، تفسد بالكاد البحر كله. فهذه مثل إثم الغيبة، تفسد البحور كلها للعالم كلمة واحدة. فكيف من استطال فعل أخيه؟ كل مجلس يختابه، كل مجلس يختابه. وقد جاء في الحديث إيش؟ الربا 70 باب أو كذا وكذا باب، أعلاها أعلى الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه، يستطيل. فالمجلس يقول له ما يفهم ذا. أنا قلت لكم من زمان ما يفهم. يجي المجلس الثاني يختار المجلس اللي بعده يتنفس فيه. هذه الاستطالة أشد الربا، وأدنى الربا أن ينكح الرجل أمه. فإذا كانت أعلى شيء استطالة وأدناه أن ينكح الرجل أمه، فليتق الله وليمسك لسانه من يستطيع. فمن الاستطالة مثلا أن تكون علمت أخوك الخطأ اللي عنده حتى يجتنبوه فيه، قال الله يهدينا صلاة الفجر لا تخفضوا به وانصحوه، حاولنا فيه لكي تنصح لا لكي تعيره. فإذا تكلمت عنه من باب التعيير صار غيبة عليك، من باب النصح نجوت. لابد أن يكون مقصد. فقد نصحتهم، فلماذا في كل مجلس وقد عرفوا تقول لا هذا ينام عن الفجر هذا؟ إذا أصبح شكل آخر غير النصح، تفكر مثلا، إبراز فضل عليه. كذلك أنا أنصح إخواننا في دعاة السوء، إذا عرفت أنت وصاحبك أنه كذا وكذا فلا تكرر، فإن هذا التكرار قد يحسب على غيبة. ومن هذا معنى كلام شيخنا الفوزان الذي اتهم فيه، فلما قيل له يتكلمون على البدع وكذا قال غيبة ونميمة، فالجهل وش قالوا؟ شيخ ميع. ماذا يقصد؟ الإكثار وقد عرف الشخص باب التفكه أصبح غيبة ونميمة، وليس مجرد التحذير، أنه هو نفسه يحذر، حذر من جماعة تبليغ الشيخ، وحذر من العريف يقال صاحب الهوى، وحذر الكلام على الإكثار. ولذلك الإمام أحمد مر على أناس يذكرون رجل كافر، يعني نبي دعاة كفر الإمام أحمد، ومر ولا يزال يذكرون في المساجد ابن أبي دواد ابن أبي دواد، فقال الإمام أحمد كفاكم عرفنا، فإيش الفائدة ابن أبي دواد ابن أبي دواد ابن أبي دواد؟ انتهينا، فيه مصالح ثانية تكلم فيها. كذلك أرى البعض، وحقيقة يحرجني الجلوس مع بعض الناس ما أعرف كيف، إن تركته قال لك هذا يهجر الصالحين، وإن كل ما نجد بعض الإخوان وهم في فلان وفلان وفلان وفلان، هذا غلط. انقل فقط قدر الحاجة، والمجلس الآخر بين فيه أركان الدين ومسائل العبادات، الشيطان يشم قلب الإنسان، فإذا رأى منه توجه إلى شيء من الدين جعله يغلو فيه، وإذا رأى فيه إدبار سلط عليه بالجفاء، فإذا رأى أنه يعرف النصح فيه أنه فيه جرح يجعله يغلو حتى يجرح ما لا يستحق الجرح ويصر على ذلك كالحدادية، هذا غلو. ومن المسألة انتهينا من أقوال، ومن ذلك النميمة، وهو ينقل كلام من شخص لشخص لكي يفسد بد بينهم. لا تتكلم إذا عرفت أنه يكره فلان إذا سمعه يقول ذلك، لا من جهة الإجمال ولا الخصوص. الخصوص مثلا أن تقول له فلان يتكلم عليك، هذا نميمة واضح، خصوص. إجمال تنظر فلان إيش يكره من طبايع الناس فتنقلها له فيصبح يكره لأجل الطبيعة اللي نقلتها له عنه. فرضا كثير الفكرة ينشغل مسكين، أحيانا يأكل من أمامه، أحيانا يجهل ويأخذ من قدام غيره، ما ناصحه فرضا فيقول شوف يأكل من غير أمامه هذا الله يهديه وكذا، فأهل المجلس لم أغلبهم ما يحبون الطبيعة دي، فإذا ذكرت لهم الطبيعة دي عنه يصبح قلوبهم تكرهه، فإن جمعت بين غيبة وبين، إلا إذا عرفت أنه معاند هذا أمر آخر للتحذير. لكن غالب الناس قد يحصل له النسيان وقت الأكل سبحان الله وقت، فلا ينبغي الحط من قدره لأجل أشياء مرجوحة في التحذير. النميمة والقول على غير العلم والغيبة السخرية، وقد جمع هذه الأداة في سورة الحجرات فقرأها، ونحن لا نزال نقرأها الآن والحمد لله على فضله. سورة الحجرات، لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم. التبت شخص قريب من العوام ما يجلس يكاد مجلس هداه الله إلا يضحك الآخرين على آخره، له أسلوب حتى الصالح ما يستطيع أن يملك نفسه فتنة في الإضحاك. فمثل هذا الذي يقع من هذه الفتنة لا يجالس، لأنه يكون مزلة قدم، يكون عنده من الجذب والأسلوب ما لا يتمالك الرجل الجد يعني نفسه من الضحك من الإثارة. فهو أفكر سبحان الله أبي أبحث عن وعظ أعظ في هذا الشخص لن أجد مثل العلم وهو القرآن والسنة، فسخت له نفس الآية فلعله انتفع إن شاء الله. قلت له القرآن تحدى الله به العرب أصحاب الأشعار كما تحدى أكبر الله يجعل على فعل نبيه من المعجزات ما يتحدى به ما استهر بقومه من المخترعات والأمور، كعيسى استهر الطب فجاء بطب لا يستطيع عليه وهو يحيي الموتى بإذن الله، وموسى في السحر فجاء بعصا جعلت تلقف ما يأفكون، ومحمد جاء بالقرآن فأكل أو فهيمن على أشعارهم فلم تكن شيء بجانب القرآن. وذكر الرب في القرآن في إصلاح الساخر وأهل السخرية كثير، النفس غريزة تضحك الآخرين فقد يفلس إلا من السخرية نسأل الله العافية. فقلت قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أنت هذا بتسخر منه لأجل إعوجاج مفاجئ في فمه هو يتكلم ثم يعوج فمه، قم تسخر منه في المجلس. قد يكون عندهم الصدقات الخفية والصلة برب البرية من قيام الليل من صلاح قلب خير منك، فمن الحماقة حينئذ أن تسخر الساخر يكون في العادة أعلى من المسخور منه ولذلك يرى أن يسخر منه. فإذا علم أنه قد يكون خيرا منه ينبغي سد الذريعة ولا يسخر بأحد، هذا أسلوب ما بعده أسلوب في زجر الساخر. فما تمالك أمام هذه الآية أن يتكلم بكلمة مع كثرة سخريته، فلا شيء أحسن من أن تعظ بالقرآن والسنة. فمن لم يعظ بالقرآن ولم يتعظ فوالله لو رأى الجبال فناطح ما يرجع، لأن الله أحكم ويعلم كيف يوعظ عباده، تضر لهم الأمثلة إذا كان فطرهم سوية، أما إذا فطرهم غير سوية فقد عرض النبي التوحيد على قومه وقالوا ساحر، فطرة غير سوية. لكن إذا جئت الفطرة السوية تلوت عليه الآية وبيت معناها لابد يهتدي صاحب الفطرة السوية لابد، فغير الفطرة السوية يقول أعرف لكن ياخذ أيام هذه يعرف أنه منتهي ما عنده فطرة سوية، بدأ يقول لك لكن والأيام والناس، ولا تجده يهز برأسه موافق محترم لك يقولي والله مقصرين استغفر الله، هذا فطرة سوية. رجع الحديث أو الآية وما تلوتها بتفسيرها الصحيح، فإذا رأته يقول لكن فأعلم أنه مسكين إذا ما أتى بمعارض صحيح من السنة يجمع بينه وغير ذلك من أصول العلم. ومن أداب المجالس الرابع النظر في المخاطبة في المجلس في أبي خطابه يا أخي مزاحك معاه غير أخيك غير صاحبك انتبه، هذا من المجالس من تجلس معه كل إنسان أعطيه خطابه في المجلس أمير صدر الأمر بالمعروف عرفا يا صاحب السمو أيها الأمير، عالم أيها الشيخ الفاضل يا أبا فلان، أخيك يا فلان يا أبو فلان بأحسن ألقابه. المقصود أنك تراعي في المجلس الخطاب، ما تساوي في المجلس الخطاب، فهناك خطاب لقرينك خطاب لشيخك خطاب لأبيك خطاب لأمير البلد يختلف، فمن لم يكن على التربية السديدة سينزعج الناس منه، يكون خطاب واحد عنده. وأذكر يعني شخص في رسائله ما كان يراعي هذه الخطابات، يرسل العالم ما يرسله لأخيه، فدرب عليه بعض العلماء فقال انتبه لما ترسل، أنت الآن ترسل لي وأنا الحمد لله من أهل العلم، الخطاب ممكن أن ترسله لإنسان آخر هذه الأسلوب، فراعي عند الرسالة ترسل لمن أنت، راعي عند الخطاب تخاطب من. وقد علمنا الحمد لله القرآن والسنة، هذا قال النبي ليس منا من يجيل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا، شوف كل خطاب مناسب لصاحبه، وما ترك الإسلام ذلك، وهذا من فضل الإسلام علينا أدبنا. ومن ذلك أنك إذا دخلت المجلس هذه العامة الآن الرابعة أو هذا تسلم، وإذا خرجت تسلم، فليست الأولى حق من الثانية. إذا قلت السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 ورحمة الله وبركاته 30، وإذا جئت تخرج تجيب القهوة تسلم وتنظر صاحب المجلس يحب أن تجلس عليه، فانظر إلى وجهه، فربما تجلس في مكان تنكشف عورة بيته، انظر وين أجلس يا فلان صاحب المنزل، ولا تجلس على تكريمته ومكانه معد ورق فيه تحس أنه مجلسه إلا بإذنه. وإذا قيمت الصلاة في المجلس كنتم تأكلون وما رحت المسجد، فخلي صاحب المجلس الميت هو اللي تقدم إلا يعلم لك، لا تقدم تقول أنا أقرأه كتاب الله، لا مستثنى ولا ما تصلي في بيته إلا بإذنه. كمان لو حتى عالم زار رجل في مسجد، زار ناس في مسجد، يخلي الناس يتقدمون، خاصة إمام المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زار أحدكم قوم فلا يتقدمهم، يتقدم صاحبه، إلا في معنى عنده، كان يكون يسمع الإمام مضابط مخارج الحروف يعلمها الناس معنى، ولا في الأصل أنه يخلي صاحبه المسجد أو أحد الناس اللي زارهم هم يقدمون في الصلاة، ولو كانوا قبل من القرآن يقول النبي إذا زار أحدكم فلا يتقدمهم ولا يتقدم أحدهم، ولا ينسلم من المجلس من غير استئذان. يقول الشيخ الألباني كان معنا 4 أو 3 مشايخ أو بعض هذا طلبة علم المدينة، ونحن نتكلم كذا التفتنا كذا وين الشيخ ما سلم، فلما يذهب ويسلم يعطي انطباع باحترام من في المجلس، ينسأل عنهم ما لكم قيمة حتى أساعدنكم. وإذا كان في بيت شخص فلا ينبغي أن يخرج حتى يستأذن صاحب الدار، كان في وليمة ما ينسل هذا ينسل هذا، يصبر تأخر يصبر عليه هذا ما في شيء حتى يأتي أعند لكم يا فلان أطعم الله من أطعمنا صدق الله من سقانا، أما ينسل هذا وينسل هذا ما يستأذن صاحب الدار هذا من قلة احترام مخالف للسنة. فالنبي قال إذا زار أحدكم قوم فلا ينصرف حتى يستأذنه، وقال فإذا خرج فليسلم، لا ينسل كذا من غير سلام. فإذا يعطي له شراب فليعطي من عن يمينه، يعطى الطالب أولا ثم يعطى عن يمينه الشراب. ولا أذكر من سنن المجالس أن يحرج الناس خليهم يقومون، هذا به نظر، بل السلام عليكم جميعا واجلس حتى انتهى المجلس، أي يحرج وخليهم كلهم يصافحون مجالسين يصافحون 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 يسلم ويجلس حيث انتهى به المجلس. لما؟ لأنه سيثير فيهم يعني أمر غير محمود شرعا، أو إذا ما فعلوا ينبههم، فليس من سنة المجالس إذا دخل يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يقول أنس ما كان شيء أحب لنا من النبي وما كنا نقوم له إلى رأيناه، لأنه كان يكره ذلك. فإذا دخل واحد من المعازيم في وليمة فقام الجميع فتكلم عن طالب علم، اذكر له الحديث، قل ترى منعني من القيام حديث ما كان شيء أحب لنا من النبي ما كنا نقوم له إذا رأيناه لأنه يكره ذلك، فقل يقوم له من لا يصلح عرفا إلا أن يحييه على ذلك، وهي العروبة مثلا يقوم لأجل أن يأخذ عروبة ليس لأجل ظهوره، يقوم له تعظيما هذا منهي عنه، فهذا ليس من أداب المجالس. إذا دخل الإنسان تقوم كلكم، هذا كان النبي يكره، اللهم صل عليه. وليس من أداب ومن أداب المجالس حفظ البصر، قال تعالى يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، فليس أمام الباب، فإذا مر أحد من أهل الدار يخون بعينه يجلس منزويا ويبعد الشبهة عنه، وأنه يريد حفظ بصر نفسه حتى يكرم نفسه بالسمعة الطيبة فيسمع منه العلم إذا تكلم بعد ذلك. ومن أداب المجالس التزام الوقار وقلة الكلام، فإن كثرة الكلام غير ذكر الله تقسي القلب، والنبي وسئل مالك في مجلس، وهذه من آخر المسائل، أن لا تكلم في المجلس في شيء لا يعنيك، انظر لي ما يرضيك عند الله ما يرضي الله عنك. قال رجل لمالك كم عمرك؟ قال هذا ليس مما يعنيك. فرأى مالك أن هذه الكلمة ماذا تعني إلى القرب من الرب، والمقصود الإفادة في الآخرة للدنيا من حسن السلام أتركه ما يعني، فقال للسائل عن عمره هذا لا يعنيك، ومن حسن السلام أتركه ما لا يعني، فلا تتكلم في المجالس ما لا يعنيك، فمن تكلم كثيرا بما لا يعنيه سمع ولو بعد حين ما لا يرضيه. وأقل الكلام. قالت عائشة: لم يكن النبي يسرد في المجالس كسردكم، كان يتكلم بالكلام لو عده العاد لأحصاه. ومن الأدب في الكلام أن لا تسترسل فتضمن كلمة ويقتل كلمة، الكلام فصيح مفيد ترجو ثوابه وتتثبت من الأخبار التي تنقلها، ولو كان الخبر ثبت فما كل الأخبار تنقله، فهنا خبر يؤدي إلى إشاعة الفاحشة، كأن تنقل خبر أن فلانة جارة فلانة كذا ما ركبت أمس مع واحد، هذا ما له داعي، هذا محبة إشاعة الفاحشة من المؤمنين. فلا تذكر مثل هذا الخبر إلا على وجه التقريع، تقول قبض عليهم وكذا حتى تخوف الناس من ذلك، أما فقط خرجوا وما أدري وين راحوا وما أدري وش عقوبتهم، هذا يروج الفاحشة. وأن يوقر أهل العلم إذا ذكروا بالغيب في المجالس، قال الشيخ عفى الله عنه: كيت وكيت، ولا يغتاب العلماء ولا تذكر الفتن فيما بينهم، ويلتزم الرجل أدب الشرع فيتكلم فيما يرجو ثوابه، ويكون بين عينيه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم.